من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على البشير النذير محمد وعلى آله نذر رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة وهي ابتداء السلام، الابتداء بالسلام، الابتداء الكافر أو ابتداء المسلم أو المؤمن السلام على الكافر، حيث ذكر الماتن أنه مقتضى جملة من الأخبار الحرمة إلا لضرورة، وقد أفتى بذلك بعض جملة من الفقهاء، ولكن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى الكراهة. هذه المسألة كما مر وقرأنا جملة من الروايات الواردة فيها النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، مر بنا أنها ترجع إلى كم أصل قرآني، وهذه المسألة ليست خاصة بالسلام، هذه المسألة ترتبط بنظام التعامل والتعايش مع الكفار، سواء الكفار بالإسلام أو الكفار بالإيمان. الكفار بالإسلام أو الكفار بالإيمان، القرآن الكريم يعين جملة من الضوابط في نظام التعايش والتعامل معهم. الأصل الأول في هذه قاعدة التعايش والتعاشر مع الكفار، سواء كفار بالإيمان أو كفار، الأصل الأول الآية الكريمة: ما كان للنبي في سورة البراءة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. لاحظوا هنا أن يستغفروا للمشركين تعاطي ليس دنيوي، تعاطي بلحاظ الآخرة. أنا أتذكر في على كل مدام دخلنا في القاعدة هي مو خصوص التسمية، في كتاب كتبت في الرأي الآخر أو الرأي الآخر في الوحدة والتقريب كتيب، بس هو في الحقيقة ليس كتيب بالدقة، هذا عبارة عن كتاب أو كتيب مركز في قواعد هذا البحث، فيما مع البحوث المعاصرة. لاحظوا من الأصول المهمة التي يؤكد عليها القرآن الكريم في التعامل مع أطراف الأخرى، ليس فقط هذه الآية، آيات كثيرة. أفرض أن تريد تعايش مدنيا بسلم وبقسط، عن مين في القرآن؟ كما قرأنا الآية لا ينهاكم الله، هذا أصل آخر في قانون التعايش. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يظاهروا عليكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بالعكس القسط المدني والعدالة المدنية في التعايش يأمر بها القرآن الكريم. هذه الآية أحسن ثالث أن تبروهم وتقسطوا إليهم، شبيه تلك الآية لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلامة في القراءتين لست مؤمنا، مؤمنا بمعنى مسلما أو مؤمنا بمعنى مؤمنا، كلا المعنيين مراد. يعني من يوادعك ليس لك الحق أن تهجر، يعني أن تضيق زمن تقول لست مؤمنا. هذا الشبيه بعد التصوير، هذا أصل آخر أيضا قرآني من أصول المحاور التي تحكم القاعدة في التعامل والتعاشر مع الملل والنحى الأصول. أصل آخر بعد، ما كان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي صوت المجادلة، أولئك الذين كتب الله التقوى في قلوبهم ولم يزروا. بعبارة أخرى، إذا عندنا ربما قرآنيا أربعة أصول، أربعة طوائف من الآيات، مو أربع آيات، ليس فقط أربع آيات، نستطيع أن نقول نقدر أربعة طوائف من الآيات. هذه أربع طوائف متوازنة. لاحظوا هاي الطائفة الأولى، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين، في أي صدد؟ في صدد القطيعة عن التعايش المدني، لا، في صدد بيان هذا المطلب، أنك لا يحق لك أيها المؤمن أو أيها المسلم أن تقول للطرف الآخر الضال أو الزائر أو كذا إنك لعلى نجاة. هذا إغراء بالجهل وخداع وعدم نصيحة، مع أن الآيات الأصل الثالث اللي قرأناه من طوائف الآيات تقول تبروهم تقسطوا إليهم، لكن هذا الجانب تبروهم وتقسطوا إليهم وتعقدون معهم عقد أمان وصلح وهدنة وسلم دولي، هذا الجانب، أما أن تقول لهم أنتم على نجاة على هدى، لا، هذا يمنعه وينهى عنه القرآن. وبالدقة هذه نصيحة وصدقية من المؤمنين والمسلمين، الشيء الكبير، في حين يتعايش معه لكن لا يغريه بالجهل، لا يغرره بالجهل، لأن النجاة الأخروية أعظم من السلم الدنيوي. بالعكس يقول أنت خطأ، وسبحان الله لاحظوا هذا السلم، هذا السلم المدني والتعايشي، أن تبروهم وتقسطوا لهم لست مؤمنا، هي العصر الثالث مضاده، لا يدعو، يعني عندما تقول أنتم لستم على نجاة، لا يدعون لك أن تفجر موقف التعايش معهم. ثم في القاعدة والطالبان مذهب السقيفة، الخطأ الذي وقعوا فيه الخليفة أو على كل الأول والثاني والثالث وبني أمية وبني عباس يومنا، هذا عندهم أي من يكون ضال يعني لا حرمة لدمه، لا يحقن دمه، يهدر دمه وعرضه وماله. لذلك لاحظ هما في ما يسمى بحروب الردة شنو هو؟ طبعا جملة من موارد حروب الردة حكموا عليهم بارتداد لأن رادهم ينصاعون لهم سياسيا. كيف يحاربونهم؟ كيف يرفعون حصى جدا؟ لازم يكفوهم. فصار عندهم تلازم ذكي في باحث استراتيجي سعودي معنا، مقالة موجودة في جرية الرياض للإنترنت القطاع الهزوم، اعترف أنه هو منظر ثقيل من وجه ثقيل عندهم. اعترف أول من شرع الإرهاب هو أبو بكر. منطق حروب الردة أو بكر عمر هو منطقي شرعي، أنه كل من تختلف عليه في وجهة النظر القوية خلاص ارفع عنه حصات الدم والمال والعرض. بينما هو نفسه هذا كاتب المقالة موجود مصدرها يعترف أن علي بن أبي طالب لم يتناكل، يعني سبحان الله أمير المؤمنين يجمع شوف هذه الأصول التي القرآنية التي يدشنها ويبنيها ويجزرها القرآن الكريم. أصل من جهة ماذا؟ أنك لا تغري قل لي أنت على هدى، لا قل لي أنت ضلال، لكن تضليل للآخرين لا يعني نسف الحياة المدنية معه، تعايش المدني معه، العشرة المدنية معه. كما أن العشرة المدنية معه لا يعني أنك تجامل تقول له لا أنت في العالم الآخر أنت على هدى. شو أنت على هدى؟ هذا عدد. شوف الصداقة والصدق الموجود في منطقة القرآن اللي لم يقيم إلا علي بن أبي طالب بعد رسول الله. لذلك هم تفكيك بين هذين الأمور عند مدرسة الجمهور ما استطاعوا فكوه. لذلك عندهم كل من تشهد الشهادتين دخل الجنة وأهل النجاة وفلان بلغ ما بلغ فعل ما فعل، هذا من قال لك هذا الكلام؟ علمكم هذه الأصول الأربعة الآن من القواعد الآيات القرآنية ليست تحدد لنا البحث فقط مع الكفار النصارى واليهود المؤمنين وغيرهم، هي تحدد لنا البحث مع كل مذاهب إسلامية ومع الملل من الناحية الأخرى. إن أصل أول ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا يستغفرون يطلبون النجاة، شرطهم النجاة هم على ضلال، كيف شغلهم أنهم سيكونوا أهل نجاة هم على ضلال؟ هل هو محل مجاملة؟ وهذا الذي إلى الآن البشرية ما زالت تهضمه، وهذا هو في الحقيقة أسلوب الدعوة عند مدرسة أهل البيت. الدعوة للدين في مناجاة البيت لا تخاف الله الآخر قل أنت على ضلال كذا نجاة هلاك، لكن أنا تعايش شيخ مدني لا تخاف، بيننا سن مدني تعايش مدني هذا بحث آخر، لكن أصدقك أنك على خطر، بل هذا الخطر سيسبب تداعيات حتى على مجتمعك أنت أيها الكافر أيها الضال، أو على أسرتك أو على مدينتك أو على قوميتك أو على بلدك ولا مجرى. ليش الدين النصيحة؟ فهنا هو النصيحة بالصدق. أقول شوفوا مباحث التقريب سواء بين المذاهب الإسلامية أو بين الأديان قائم على بند خاطئ جدا مناقض لنفس دعوة القرآن. عند كثرة كثير من الأخوة اللي يشتغلون في التقريب. وبعبارة أخرى هذه ملاحظة حتى على بيانات جملة من الأعلام، البيانات التي تصدر تارة تريد تقول أنت ضال كافر كلا، قد يستفيد الطالب القرآن ما يدعوك القرآن الكريم لهذا الشيء، بس لا تقول كذا 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 كذا. هذه إغراء بجانب، هي أصول قرآنية، هي مثل ما نقول لي أصول مستفادة من أئمة المعصومين قد يعني تراعى فيها في قالب التقية، هذه أصول اتفق عليها المسلمون كلهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. تعرفت في ظهور الكراهة أصدر أنت معذور من تظهر الكراهة، بس معذور من تظهر البراءة، بس لا تظهر الولاء، تغريت بجانب. أنت في الحقيقة ما جئت راعين حتى أفرض القوة الإنسانية معك، أو الأخوة في ظاهر الإسلام معه، مراعاة الأخوة في ظاهر الإسلام أو في ظاهر الإنسانية. الذي يقول أنا أأمن مني الجانب، عرضك ودمك ومالك، لا عدوان إلا على الظالمين، ما في عدوان، ما حد يأتي على آخر سن. أصلا دعوة أهل البيت صعوبتها هي هذه، كما يقول الإمام الصادق خلافا لمنطقة الزيدية وعلمة هبت عموما، أن ليس الأسلوب الساخن أسلوب السلاح هو أسلوب أولي، هو هبت دوما أسلوب سلمي مدني كذا، في حين طبعا أنت تبني نفسك بأن تبني القوة والعتاد تردع به الآخرين. هذا طبعا هذا ضروري، بناء القدرة الرادعة على طول الخط ضروري. أما تقول لما أظافرت وتقول هذا السلم معي دعوة سلمية، لا لا، هذا ما يقرر منطقة متوازن. من جانب أنت ابني ابني الآن أصول السياسة الدولية قائمة على هذا الشيء سبحان الله، توفر أنه أنضج مسار لنهج العلاقات الدولية، هو أن كل واحد يقوى قوة رجعية عنده، لكن دائما يعتمد على السور السني في التعايش. المقصود على حال هذا المطلب وهو أن في ضوابط الآن خاطئة متفشية حتى في الوسط الخاص بصراحة، حتى في الوسط العلمي الخاص، وهذه مو صحيحة. المدارات شيء، أنت جي في روايات أهل البيت دققوها، دققوا أرجوكم تدققوا في سيرة أهل البيت بلسان أهل البيت، مو جي في سيرة أهل البيت بلسان طوارئ العامة، لا، ائتدي بسيرة أهل البيت في منطقة البيت. انظر هل الأئمة عليهم السلام يغرون الأطراف الأخرى بأنكم لعلى هدى وعلى نور؟ أبدا. يعني سياسة إلهية عظيمة عند أهل البيت، منطق مدني، أي تعايش مدني، سلم مدني، إحسان مدني، ما في كلام. لا ينهاكم الله، ما يحرم عليكم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، ليسوا عدوانين لكم، ولم يظاهروا عليكم، ولم يخرجوكم من دياركم، كذا كذا كذا، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بر إحسان مدني، دققوا، وليس إحسان ديني أو إحسان أسري أو إحسان ولاء، لا، هذا المقدار غير مصور عندنا، بناء جسور البر المدني، الإحسان المدني، مصور مرخص، أكل، شرب، لبس، دفاع مدني بعد مشترك، ما في مانع. كما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان عند عدة تحالفات عسكرية، جاء الدفاع مدني، هذا ما في زمان. هل يصير ندخل في اتفاق دفاع مدني عن عدوان، عن معتدي، عادي معتدي، عادي غاشم؟ ما في مانع هذا المقدار. هاي كل يكتب ماذا؟ دي الدرجة المدنية الدنيوية، التعامل السلمي أو كذا المشترك يسمح به القرآن. اليوم أحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب، طعامهم حل لكم وطعامكم حل لهم. عايشين معنى طعامكم حل لكم وحل لهم، يعني التعامل المدني محلل. بشكل ما يستقون عليكم طبعا بدرجة التعامل المدني منها عن القرآن. أما إذا تريد لا ولا روحي قلبي أخروي، هذا لا يسوغ لك بحاله. ما كان المؤمنين للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طبعا في فرق أن أنا أجي أستفز الطرف الآخر، أقول له أنت جهنمي، أنت ناري، أنت فلان، هذا آخر. وبين لا أقول شو بالتحريم، وين أصبت القرآن الكريم؟ ما يقول لك تعالوا عليهم. وما كان للنبي والمؤمن والذين آمنوا أن يستغفروا، تطلب النجاة أو تحكم بالنجاة لهم، هذا إغراء بجهل، هذا خداع، هذا ليس نصيحة إنسانية. لا تثير الفتنة معهم، لا تستفزهم، لا تصاببهم. صحيح، هذا لا يعني أنك تعطيهم صكوك البراءة من صكوك النجاة في القيامة وفي الآخرة، هذا خطأ. اللي قاعد يصير هذا، وهذا خطأ، إفراط وتفريط. كذلك ما كان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، سيما إذا عندهم حداء معلن إلى دين الإسلام أو إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى أئمة أهل البيت. عداء معلن، كيف أنت في الإعلان كيف يجي صور وياهم؟ لا هذا ما يصير، لابد يبتدع عن العداء لله وللرسول ولأئمة أهل البيت. عند مع أهل البيت عداء معلن، عداء محمد، مو ضروري يقول لك شو اسمه، محادثة، حدة موقف، دي شيء تفتح الجسور وياه. هذا جسور تفتح وياه جسور المودة، دي شيء. طبعا ذكرت الآن نموذج أربع آيات، واللي هاي الأربع محاور في الحقيقة آيات عديدة لو أراد الإنسان يجمعها يتوفر لديه صورة واضحة إلى هاي المحاور الأربعة. المحور الأول، لا يصح إغراءهم بالجهل تجاه مصيرهم الأخروي. بعبارة عن تواليهم تصحح لهم عاقبتهم الأخروية، إغراء بالجهل غير صحيح وغير ذلك. إظهار المودة تعايش المدني شيء، تودهم تميل إليهم شيء آخر. التعايش المدني نعم لا بأس به ما داموا سلميين معا، الآن بني قريظة صاروا علاسة على رسول الله، لا ما داموا متعايش يوم مدني. يهربون خطط لضرب العمق المدني عند رسول الله في المدينة المنورة بعد ما هادنهم سلميا بني قريظة بني نضير، أجلاهم أصلا ما يمكن التعايش معهم. من لا يلتزم بالسلم المدني ولو في الخفاء، لاحظوا قصة بني قريظة وبني النضير عندي من ضمن نماذج الآيات، محور تستطيع أن تقول خامس يوضح لنا العلاقة. حادث بني النضير وبني قريظة تستحق الدراسة العميقة جدا. آليات غيلة بني النضير وبني قريظة خفيفة، في العلم ظهر منها بعض الشيء من قياداتهم، لكن تحت الخفاء شبكة منظومة من الآليات لديهم في الغدر والغيلة. الرسول صلى الله عليه وآله قطع التعايش المدني معهم. اي لانها مثل روافد مصدرها تهديد السلم المدني لاهل المدينه المسلمين، فدي حدود وضوابط يجب ان نلتفت لها. طبعا قضيه بني النضير وبني قريظة لسبب وأسباب فقهاءنا لم يعنونوها في كتاب الجهاد، لكن هي ضابطة مهمة ترتبط بهذه الأصول الأربعة والخمسة التي ذكرناها. حينئذ إذا لاحظوا هذه القاعدة، إن القاعدة القرآنية تشتمل على خمسة أصول، خمسة طوائف من الآيات. هذه القاعدة القرآنية كيفية التعايش والتعامل يستل منها أبحاث في أبواب فقهية عديدة جدا، من هذا بحثنا اليوم. تحييه بتحية أخروية دينية مرتبطة بالعاقبة، هذا لا يسوغ لك، يعني ما نحمل احنا السلام على الكراهة خلافا للكثير من المتأخرين، مشهور المتأخرين. لما؟ لأن الإرادة الجدية بأن تدعو له، سواء تدعو له بالسلام والأمن أو تدعو له بشيء آخر لحال الآخرة، على إغراب بجهل ما يجوز تبقى ذلك العصر القرآني. أما أن تسلم عليه بمدلول استعمالي مداراتي ليس جدي، هذا أمر آخر. ومع ذلك هذا مكروه، أو يمكن الإنسان مضطر إليه لأنه يغري بالذهن. السلام عليكم، سلام عليكم، سلام إلى متى سلام عليكم؟ على السلام، هم في سلام إلى متى؟ نعم دنيويا بحراها تعايش منهم، لكن أخرويا تغري تقول أدعو لك بالسلام حتى في الآخرة، شو تغري بجهل. إذا هذه الروايات الناهية لا نحملها مطلقا على الكراهة كما للنصوص القرآن المخالفة، أنا ما قرأت الروايات الدالة على الجواب، دعونا نقرأها حتى نستخلص ضابطها. المهم هي الأصول القرآنية طبعا مرة في البحث السابق، أيضا بحثت في صلاة الليل، تجهيز الميت، بحثت في الحج، العبادة عن الميت، بحثت في باب الصدقة والإحسان والبر والزكاة، في أبواب فقهية عديدة. القاعدة هي هي ذات محاور خمسة. نقرأ رواية الدالة على الزواج، هل تدل على الكراهة مع الإرادة الجدية أو لا؟ تدل على الكراهة في موطن، وأدلة النهي يحافظ عليها في موطن آخر. ما دل على الجواز؟ صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، أبواب أحكام العشرة، باب 53، الحديث الأول. شوفوا لاحظوا الآن هذه الأصول القرآنية هل هي قواعد فقهية تطبيقية محضة مع دين مسائل رسالة السلام، أو تطبيق بنحو استنباط؟ هذا الذي نعبر عنه أصول القانون، أصول الحكم، المبادئ الإحكامية. هذه الأصول مع الأقوال، وأكد على كثير من الإنسان إذا عرف الأصول التشريعية الفوقية، وإن لم يكن بين هذه الأصول التشريعية وده مبحث ابتداء بالسلام أو تجهيز الميت، ليس تطبيقي محض، تبقى على الفقهية ولا العلاقة كاشف مكتشف مستكشف استنباط طريقي، وإنما هذا استنباط بمعنى ماذا؟ استنباط معنى استخراج من بطن معنى معاني عديدة أخرى ليعبر عنه بأصول قانون، أصول حكم. يعني حتى علم الفقه فيه أصول قانون لو تكتشف. ما نتعاطى مع الروايات الواردة في باب السلام، نتعاطى معها سطحي جمودي على ألفاظها، بل نتعاطى مع الروايات الواردة في التحية والسلام أنها منحدرة عن ماذا؟ عن أصول تشريعية فوقية، وليست نسبتها نسبة القاعدة الفقهية التطبيقية مع الموارد الجزئية. الآن لاحظوا القاعدة، ما الذي عنوناها؟ قاعدة كيفية التعامل والتعايش مع الملل والمذاهب. هذه القاعدة هي مصادر الآيات. هذه القاعدة ليست تنطبق عفويا سلسا ساذجا على بحث التسليم، تجد استنباط استخراج معنى المعنى. لاحظوا فنضبط حدود الروايات الناهية في التسليم على الكافر، الكافر بالإيمان أو الكافر بالإسلام كريم، نضبط حدود الروايات الناهية، حدود الروايات المجوزة، نضبط إطلاق النهي وإطلاق الجواز بماذا؟ تلك الأصول التشريعية الفوقية، لأن ثابة أصول دستورية هي نسبتها ليست لتبقى النسبة المعروفة القاعدة الفقهية، لا، هذه نسبتها قواعد أصول التشريع، مو قاعدة فقهية، قاعدة أصول التشريع أو أصول القانون أو أسس الحكم. هذا النمط من البحث الفقهي لو يؤسس في الفقه في الأبواب الفقهية تكتشف الأصول التشريعية وصير التعامل معها تعامل صناعي لا تعامل على نظرية فقه المقاصد أو على نظرية روح الشريعة، لا، على نظرية أصول تشريعية، أصول الحكم في كل باب، أسس الحكم، المبادئ الأحكامية، لو يتعاطى معها قولبت الأبحاث الفقهية والنتائج الأحكام الفقهية في الأبواب تنضبط بشكل أكبر، وصير تغطية للمسائل المعاصرة والمعاصرة بشكل تغطية قوية جدا. العرض على الكتاب هو هذا معنى العرض على الكتاب. تفيد في الكتاب الكريم تجد رواية آية تقول لك تحية الكافر كيف حكمها ورد تحية الكافر كيف حكمها، لا لن تجد. لن تجد. أما عرض على الكتاب بهذا المعنى يعني بحث التسليم ينطوي على ماهية مبطنة فيه مرتبطة بتلك الأصول التشريعية. ماهية ليست جلية. هذا النمط من الاستنباط الفقهي يا أخوان استخراج الأصول التشريعية في المباحث التفصيلية بالفقه نمط من الاستنباط ليس اجتهاد المعروف، وهو اجتهاد استكشاف. في عندنا اجتهاد فقاهة في أصول عملية، في عندنا اجتهاد طرق ودلالة المعروف استنباط من الطريقية استكشاف. عندنا استكشاف بمعنى استخراج، هذا أصعب أنواع الاجتهاد. وأضبط وأحكم لعلم الفقه كيف الفقهاء يذكرون يعبرون بأن الاجتهاد الفقهي المحقق العراقي قاضي الدين هكذا عبارته، الاجتهاد الفقهي أسلوب العجزة. ما كنت دار العجزة مثلا أسلوب العجزة بالقياس إلى الاجتهاد الاستكشافي. الفقيه اللي يعتمد على الاجتهاد الأدلة الاجتهادية أقوى من الفقيه اللي يعتمد على الأدلة الفقهية. جيد. كذلك النسبة للفقيه الذي يعتمد على الأصول التشريعية أثبت أحكم أتقن استنباطا من الفقيه الذي يعتمد على الأدلة الاجتهادية الطريقية. هنا لاحظوا الآن عندما نقرأ روايات الجواز وروايات النهي لا أننا نعالجها كما دأب عليه المتأخرون، نقول تحمل على الكراهة، أمر نهي موجود، ترخيص موجود، يحمل نهي على الترخيص، هذا جمع ثابت بسيط في الإسلام. أما إذا أرجعنا أن هذه الآيات الروايات الناهية طوائف الناهية مع طوائف الجواز نعرضها كليهما على أصول تشريعية في الكتاب والسنة، حينئذ سوف يكون جبر النهي والجواز ليس بالحمل على الكراهة، بل النهي والجواز يكون بالقول بالتفصيل كما ستبين لنا غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.